قد جمع الحسنى بالحكمة والصدق ابدانا وبه ظهر الحق وبانا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإني أريد أن أذكر الجميع بإذن الله جل وعلا أننا لازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان آل البيت. مرة ثانية، آل البيت، أي آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولو قد وصلنا بإذن الله جل وعلا إلى الحلقة 14، أكررها تارة أخرى، ولقد وصلنا بإذن الله جل وعلا إلى الحلقة 14، ولأهمية الحلقة ولمنزلتها، فإني بإذن الله جل وعلا أؤكد حتى أوقظ النائم والوسنان، فأقول إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، استيقظوا، استيقظوا النائم، وركزوا معي، ركزنا معي بإذن الله جل وعلا، فإن الموضوع خطير. لماذا؟ لأن الطعن في الإسلام عظيم، ولأن الطعن في الأصول والثوابت في هذه الأيام كبير، ولذلك لا نريد أن نترك ذرة لأحد يتلاعب بها على الإطلاق، أو أن يستعملها في التشكيك في دين رب البريات أو في أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. إنني في الحلقة الماضية بإذن الله جل وعلا قد تحدثت عن معركة الجمل، والتي دارت بين علي ومن معه من ناحية، وبين السيدة المبرأة من فوق سبع سماوات أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومع طلحة والزبير ومن مع الثلاثة من ناحية أخرى. ولقد نسفنا الشبهات التي زرعها الروافض وأمثالهم من المشككين في دين رب البريات في هذه المسألة، وبينا بإذن الله جل وعلا الأصل في خروج أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، أنها ما خرجت إلا بقصد الإصلاح، أي أن تصلح بين المسلمين، وأتيت بالحوار الذي دل على ذلك. ثم بينت أن مصب الأمر أيضا بالنسبة لطلح والزبير كان قائما على ذلك. ثم بينا النية الطيبة عند الثلاثة، كما بينا النية الطيبة عند خليفة المسلمين عند علي رضي الله عنه وأرضاه، وبينا بإذن الله جل وعلا الطرف الذي زرع الفتنة بين هؤلاء وهؤلاء، وبينا براءة هؤلاء وهؤلاء، أي بينا براءة السيدة، براءة السيدة عائشة رضي الله عنه وارضاه ومن معها كطلحة والزبير، وبينا براءة علي رضي الله عنه وارضاه، وبينا أن سبب الفتنة إنما انحصر في هؤلاء المجرمين الذين شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، وأنهم هم الذين شدوا زناد الفتنة وهجموا على جيش أو على أتباع السيدة عائشة بليل غدرا حتى تقع المعركة بين الطرفين. وبينا أن عليا رضي الله عنه أرضاه أمر بحماية أم المؤمنين وحافظ عليها وأبلغها مأمنها بإذن الله جل وعلا. لكن بقيت نقطة قبل أن أدخل في صفين، وهذه الشبهة تلقى كثيرا الآن فضائيات في المجالس من الجهال ومن مرضى القلوب ومن كل رويبضة، يقولون أنتم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقد دارت المعركة بين جيش عائشة وبين جيش علي، وقتل من قتل سواء من الصحابة أو من غيرهم، فلماذا لا تقولون بأن هؤلاء من أهل النار، أي ممن قتلوا في تلك المعركة؟ نجيب بإذن الله جل وعلا فنقول: لم نقل إنهم من أهل النار لما بيناه، أي بالنسبة للصحابة فقط، لما بيناه بإذن الله جل وعلا من سلامة نية أم المؤمنين، ومن سلامة نية طلحة، ومن سلامة نية الزبير، ومن سلامة نية خليفة المسلمين علي رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عن الجميع. بينا النيات. ونبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية كانت قائمة على الإصلاح، لا على أكثر ولا على أقصى من ذلك على الإطلاق، ولم تتبدل ولم تتغير، إلا أن الفتنة دخلت فغشيت على الجميع، أو غشت على الجميع، وجعلت الكل إنما ينظر بنظرة للآخر ليست على استواء، لأنهم بشر وما ينزل عليهم الوحي على الإطلاق، وليست لهم عصمة، ولذلك جرى ما جرى. إذن هم اجتهدوا، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ. المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. ولذلك حينما أقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، أعود إلى قول الخطابي وغيره، إلى قول الخطابي وغيره. هؤلاء قالوا بأن الصحابة لا يندرجون تحت هذا الحديث كما بيّنت. لماذا؟ لأن الصحابة عدول، وكان قتالهم عن اجتهاد، فالمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، له أجر واحد. إذا ركزوا يرحمكم الله. وبيّنت تماما أن التشكيك في الناقل إنما هو تشكيك في المنقول، كما بيّنت أن أصحاب النبي ما كانوا من أهل الدنيا على الإطلاق، ما كانوا من أهل الهوى على الإطلاق، لكنهم ضحوا بالأوطان، ضحوا بالديار، ضحوا بكل شيء، ضحوا بالمهد، ضحوا بالأرواح، ضحوا بالنفوس، ضحوا بالأبدان، ضحوا بالدماء، من أجل نصرة دين رب الأرض والسماء. ولذلك هم عدول رضي الله عنهم وأرضاه، رضي الله عنهم وأرضاهم. وحينما أنظر إلى النص القرآني: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولذلك أرضاهم ربنا جل وعلا. ولذلك لا نقول إنهم يقعون تحت طائلة النص بحرم الأفعال. أنا لي الآن أن أدخل في معركة صفين، وأن أنسف الشبهات التي دخلت بين ثناياها. معركة صفين كانت بين علي ومعاوية رضي الله عن الاثنين. علي هو الخليفة المبايع، ولا أحد ينكر ذلك على الإطلاق، علي رضي الله عنه وأرضاه. والخلفاء أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الخلفاء الراشدون، أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، بعده عمر، بعده عثمان، بعده علي، أي عمر يلي أبا بكر، وعثمان يلي عمر، وعلي يلي عثمان رضي الله عن الجميع. وهذا مبشر بالجنة، وهذا مبشر بالجنة، وهذا مبشر بالجنة، وهذا مبشر بالجنة. أبو بكر من أهل الجنة، عمر من أهل الجنة، عثمان من أهل الجنة، علي من أهل الجنة. ثالثا: هذا خليفة راشد، وهذا خليفة راشد، وهذا خليفة راشد، وهذا خليفة راشد. أبو بكر خليفة راشد، عمر خليفة راشد، وعثمان خليفة راشد، علي خليفة راشد. ونبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. إذن علي هو الخليفة والإمام المبايع رضي الله عنه وأرضاه. الطرف الآخر هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه، كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخ لأم المؤمنين، ولذلك يقال ونقول هو خال المؤمنين. والمسألة فيها خلاف، والمسألة فيها خلاف لمن كان أخا لأم من أمهات المؤمنين، هل يقال عنه هو خال المؤمنين أم لا؟ مسألة خلافية. لكن لأن الروافض ينالون من معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فإن نذكره بأن معاوية كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا له فضل في الدفاع والذب عن دين الله جل وعلا، فقاتل وانتصر وتوسعت الإمبراطورية الإسلامية، أو إن شئت قلت توسعت الأمة الإسلامية من الناحية الجغرافية في خلافته. صحيح أن الحق بجوار علي، نعم صحيح، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق أن الحق في جانب علي، لكن ليس معنى ذلك أن معاوية على الباطل. نقول أن الحق في جانب علي، وأن عليا هو الخليفة المبايع أو الإمام، وأن فئته هي الفئة التي على الحق، إلا أن معاوية ومن معه اجتهدوا فلم يصيبوا في الاجتهاد فلهم أجر. وبينت أن المجتهد المصيب له أجران، وأن المجتهد المخطئ له أجر واحد، ولذلك كان القتال هذا عن اجتهاد. وما كان علي رضي الله عنه وارضاه يحب ذلك أبدا، ولا كان معاوية يرضاه أبدا. هذه نقطة في البداية في غاية الأهمية. طيب صفين، ليست صفين كما يقال، لا هي صفين، وصفين موضع على شاطئ الفرات من الجانب الغربي، يعني معنى آخر هو قرب الرقة، قرب الرقة آخر تخوم العراق وأول أرض الشام، يعني آخر تخوم العراق والبداية أول أرض الشام. هذا الموقع يسمى بصفين، وفيه دارت المعركة العظيمة الكبيرة الطاحنة بين علي ومن معه من جانب، وبين معاوية ومن معه من جانب آخر. طيب هذه المعركة كانت في 36، يعني في سنة 36 من الهجرة، كانت في شهر ذي الحجة سنة 36 هجرية. مرة ثانية، موقعة صفين بين علي ومعاوية كانت في شهر ذي الحجة في سنة 36 هجرية، وهي من الفتن العظيمة، بقولها مرة ثانية، من الفتن العظيمة التي جرت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعمم فأقول إن الكل من أصحاب، لا، كان فيها من الأصحاب وفيها من كبار التابعين ومن غيرهم، ولذلك كان فيها عدد لا بأس به، أو كان فيها عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كلا الجانبين، أي مع علي ومع معاوية. خلاصة المسألة، معركة صفين هي من الفتن العظيمة التي جرت بين المسلمين، التي جرت بين المسلمين بعد معركة الجمل التي كانت بين علي ومن معه، وبين عائشة ومن معها. هذه فتنة وهذه فتنة، وأكدنا ذلك وبينا الأمر جليا كدلاء الشمس في كبد السماء. وهذه الفتنة في صفين هي المشار إليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، أي من علامات الساعة أن مقتلة ستدور بين فئتين عظيمتين. نرجع مرة ثانية إلى قول النبي بدلا من الشرح، ثم آتي بالشرح بعد ذلك. قبل ما أذكره بقول هذه فتنة عظيمة ومعركة طاحنة جرت بين المسلمين، جرت بين المسلمين في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، بين علي ومن معه من ناحية، وبين معاوية ومن معه من ناحية أخرى. وبقول مرة ثانية هذه المشار إليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه أيضا: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. مرة ثانية أنا عايز أزرع الكلام: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، يكون بينهما مقتلة عظيمة. ما هو نفس المعنى السابق حتى تقتتل، لا مش نفس، بيبين أن القتال الذي دار ليس بقتال عادي، بل كانت المقتلة عظيمة حيث كان عدد القتلى عظيما. هو ده الكلام بقى. ولذلك لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. خلاص قتال ضرب بين فئتين، ممكن تقتل 100 200 1000، ممكن ما يتقتلش حد، ممكن تبقى إصابات، ممكن بعض القتلى وبعض المصابين. لا هنا لا، بيقول لك ايه، يكون بينهما مقتلة عظيمة. المقتلة اللي تكون بين الطائفتين عظيمة، صفتها عظيمة خطيرة، تكون بينهما مقتلة عظيمة، دعواهما واحدة، دعواهما واحدة. هذه على الإسلام، هذه على الإسلام. هؤلاء من المؤمنين، هؤلاء من المؤمنين، هؤلاء يدعون لدين الله، هؤلاء يدعون لدين الله جل وعلا. إذن هل يقوم التناحر بين أبناء الدين الواحد؟ يقوم التناحر في حال الفتن. ولذلك جلس عمر كما في الرواية الصحيحة، جلس عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه خاليا بنفسه ويفكر أن لهذه الأمة أن تفترق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتتقاتل، وإن دينها واحد، وإن دينها واحد. فينظر إلى ابن عباس ثم يقول له يا ابن عباس أن لهذه الأمة أن تفترق وأن تتقاتل، وإن دينها واحد، وإن ربها واحد، وإن كتابها واحد. ابن عباس أعطاه الجواب رضي الله عنه وأرضاه، لكني أردت أن أعطي الأمر في أنه في حال الفتن تنشب المصائب، وأيضا في حال الجهل بالناسخ والمنسوخ، وبالجهل أيضا في أسباب النزول تنشأ المصائب كما بيّن ابن عباس لعمر. لكن أنا هنا لا، ده علي هنا موجود، وعلي من خيار الصحابة ومن علماء الصحابة وخليفة راشد وزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم ووالد للحسن والحسين، وله من المناقب ما له. على الطرف الآخر معاوية خال المؤمنين كاتب وحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وله من المناقب ما له. إذن القضية هي فتنة جرت بين الطائفتين. مرة ثانية حتى لا يقال كذا بقوله، ولقد اتفق العلماء على أن عليا على الحق، وأن طائفته كانت الطائفة التي على الحق، لكني قلت ليس معنى ذلك أن معاوية من أهل الضلال، وليس معنى ذلك أننا نتهم معاوية في دينه أبدا، لا، بل إن معاوية رضي الله عنه وارضاه اجتهد فلم يصف في اجتهاده، ولذلك له أجر واحد، له أجر واحد. وقلت إنه من العدول لأن الصحابة عدول، وقد ترضى الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك انتبه حتى لا تقع في براثن الشيعة الروافض. طيب قلنا دعواهما واحدة، الحديث كما بينت هو عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في الصحيح أيضا. إذن لما جاء أنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، إذن الفئة الأولى علي ومن معه، الفئة الثانية معاوية ومن معه. طيب وعن زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة صحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، فقال كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم، وقد خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف، وجوه بعض بالسيف، قالوا فما تأمرنا؟ أمرهم بالميل إلى الفرقة التي على الحق. الحديث ذكره صاحب الفتح 1385. بس عايز أقول حاجة، هذه الحرب أو هذه المعركة التي دارت بين الطائفتين في الموقع المشهورة بصفين في 36 من الهجرة، قلت كان فيها بالنسبة للزحف العدد الكثير، أي كان العدد الكثير فيها زال، بلغ الزحف 70,000، وقال بعضهم كان بين الفريقين أكثر من 70 زحفا، أكثر من 70 زحفا. طب على كده عدد القتلى ديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتكون بينهما مقتلة عظيمة، عدد القتلى بلغ عدد القتلى 70,000 من الطائفتين، بلغ عدد القتلى 70,000. بعضهم يقول بلغ نحو، أي نحو من 70,000، لكن العدد على أصح تقدير بلغ 70,000 من الطائفتين. ولذلك أنا عايز المعلومات اللي بعطيها الحين تقطع حتى تفهم. المعلومة الأولانية، المعركة دارت في مكان اسمه صفين، آخر تخوم العراق وأول حدود الشام. هذه المعركة دارت في 36 من الهجرة. هذه المعركة دارت بين فئتين، الفئة الأولى وهي على الحق مثلت في علي ومن معه، الفئة الثانية مثلت في معاوية ومن معه. وقلنا أن عليا ومعاوية من الصحابة، أن عليا خليفة راشد ومبشر بالجنة وأنه على الحق وأن فئته على الحق، وأن معاوية اجتهد في طلب دم عثمان فوصل به الاجتهاد إلى ذلك، فلم يصب في اجتهاده فله أجر وهو عدل، لأن الصحابة عدول ترضى الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنا أعد أقطع مرة ثانية لأهمية الموضوع ولخطورته، ولذلك أعد لك مرة واثنين ليه، لأن ده أي موضوع أجري فيه، لا، لأن بعطيك موضوع على أساس تعالج به الشبه التي ألقاها البعض. طيب بعد كده قلنا زاد فيها الزحف عن 70 زحفا، وأما عن عدد القتلى لأنها مقتلة عظيمة فإنه بلغ 70,000، أي بلغ عدد القتلى 70,000 من الطائفتين، عدد عظيم ومهول. لذلك وصفت بالمعركة الطاحنة، بالمعركة الطاحنة. وما حصل فيها من قتال بين علي ومعاوية لم يكن يريده واحد منهما، لم يكن يريده واحد منهما، ما كان علي يريد القتال على الإطلاق وما كان معاوية يريد القتال على الإطلاق، لكني كما قلت إن الفتنة شد زنادها. طيب ما اللي وصل الأمر لكده؟ قلت كان في الفريقين أهل أهواء، أي كان أهل أهواء في الفريقين يحرضون على القتال، يحرضون على القتال، الأمر الذي أدى إلى نشوب تلك الحرب العظيمة وخروج الأمر، أي أدى إلى خروج الأمر من يد علي ومعاوية معا. يبقى ركز معايا نقطة دي بغاية الأهمية، أنت بتقول لا علي كان يريد قتالا ولا معاوية كان يريد قتالا، ما إيه اللي حصل؟ بنقول هي فتنة شد زنادها بسبب وجود أناس من أهل الأهواء في الفريقين، في فريق علي وفريق معاوية. هؤلاء الناس من أهل الأهواء دعوا إلى الحرب وحرضوا على الحرب وحرضوا على القتل ليستخن الرجال وأشعلوا النار في صدور الرجال، مما أدى إلى خروج الأمر من يد علي ومن يد معاوية. لفتنة ما يستطيع أحد أن يضبطها إذا ثارت، نار أوقدت في الصدور وفي رفع السيوف، ولذلك خرج الأمر من يد الاثنين من يد علي ومن يد معاوية. خرج الأمر من يد الاثنين، من يد علي ومن يد معاوية. الدلالة على صدق ما أذكر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون عليا ولا معاوية، ما كانوش على الطاعة بالنسبة لعلي ولا بالنسبة لمعاوية، لأنهم لو كانوا على الطاعة لكانوا على ما كان عليه علي، وأيضا من الطرف الآخر لكانوا على ما عليه معاوية. وعلي لا يريد القتال ومعاوية لا يريد القتال، إلا أن الذين حرضوا على هذا القتال من الطائفتين ما كانوا أبدا من المطيعين لعلي ولا من المطيعين لمعاوية. وبعدين إيه اللي حصل؟ يقول: وكان علي ومعاوية، هذا قول شيخ الإسلام، أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين. يعني كان علي يطالب بكف الدماء، معاوية يطالب بكف الدماء، لكن غلب فيما وقع، أي غلب على أمرهما، خرج الأمر من يديهما بسبب أمراء القتال، بسبب أهل الأهواء، بسبب المحرضين على القتال، بسبب الذين ثاروا الفتنة في الصدور. والفتنة إذا ثارت، مرة ثانية، والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها، والحكمة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها، مرة ثانية، والحكمة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. هات الحكمة من الطائفتين ما عرفش يقدروا ليه، ها فيه بقى في وسط هؤلاء في همج، وفي وسط هؤلاء في رعاع، وهؤلاء أيضا، وهنا أهل أهواء، وهنا أهل أفواء، وفي هنا ناس محرضة للقتال، في ناس محرضة للقتال، فصوت العقلاء وصوت الحكماء يختفي في هذه الفتن. ولذلك أقول ركزوا، ركزنا معي، فإن الأمر ليس بالهين. وكان في العسكر مثل الأشتر النخعي، طبعا كان في جيش علي رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، هاشم كان معروف، كان مقاتل جسور، وهو الذي قتل الأسد في اتجاه لحرب الفرس حيث صارع الأسد وقتله. وكان في عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وأبي الأعور، أيضا كان في عمرو بن سفيان أبو الأعور ونحو من المحرضين على القتال، وقوم ينتصرون لعثمان غاية الانتصار، وقوم ينفرون عنه، وقوم ينتصرون لعلي، وقوم ينفرون عنه، يعني أمور عجيبة. يعني لما حرض من حرض ونفخ أهل الأهواء في صدور الرجال وشد الزناد، كان هناك من يطالب بدم عثمان وينتصر لعثمان. عثمان قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وما تمنى عثمان أن تسيل نقطة دم من مسلم، بدليل أنه صرف الرجال عن داره عن بابه حتى لا يقتل أحد بسببه، بل أقسم عليهم وتحمل الأمر ولقي الله شهيدا. فاللي بيقول لي يا لثارات عثمان أو ينتصر عثمان لست على خير، فما كان عثمان ليريد القتال أبدا، ولا كان يريد سفك الدماء، ولا حتى معاوية. وبالنسبة إلى خليفة المسلمين إلى علي رضي الله عنه وضع، ما كان يريد الدماء، ولا كان يريد تناثر الأشلاء، إلا أن أمورا كثيرة قد ظهرت. قوم ينتصرون لعثمان وينفرون عن معاوية، وقوم ينتصرون لعلي وينفرون عن علي، أمور ومتناقضات أشياء، والعصبية قد عملت عملها في البعض والنعارات اشتدت في صدور البعض، والجاهلية جرت في البعض من البسطاء والرعاع، ولذلك عجز الحكماء عن إطفاء هذه النار، وخرج الأمر عن يد علي وعن يد معاوية، لذلك بلغ القتل منتهى، أي وصل إلى أكثر أو إلى 70,000. طيب، في نقطة في غاية الأهمية، قتال أصحاب معاوية لم يكن لخصوص معاوية، بل كان لأسباب أخرى كما قال الشراح. وقتال الفتنة دائما يكون مثل قتال الجاهلية، قتال الفتنة يكون مثل قتال الجاهلية، لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم، كما قال الزهري الإمام العظيم، قال: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. ده في منهاج السنة 2224. عايز أقول شيء بقى في غاية الأهمية، هذه المعركة لما جرت بهذه الصورة وانتهت المعركة، تمخضت عن شر عظيم، بل تمخضت عن جحيم، لازلنا نكتوي بناره إلى الساعة، بل إن الأجيال القادمة ستكوى بناره أيضا. بمعنى خرجت فئتان من جيش علي، الفئة الأولى غالت في حبه، والثانية غالت في بغضه، وهذه هالكة وتلك هالكة. التي غالت في حبه هي فئة الشيعة، وعلي منهم براء. هذه الفئة غالت في علي ففضلته على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان، ثم بعد ذلك غالت أكثر، فزعمت أن عليا حل روح الإله فيه، هم أتباع ابن سبأ وأيضا الإسحاقية وغيرهم، بل إنهم ادعوا الألوهية لعلي كالإسحاقية السبائية وغيره، بل إن عليا رضي الله عنه وأرضاه في خلافته أحرق عددا منهم في حفرتين، أمر بحفر حفرتين كبيرتين، ثم أقام الحجة على هؤلاء وأمرهم بأن يعودوا إلى الصحيح في دين رب الأرض والسماء، ومن لم يرجع عن معتقده الفاسد في علي رضي الله عنه وأرضاه فإنه يحرقه بالنار، إلا أن الروافض أصروا على ذلك، فأشعل النار في الحفرتين وبدأ يرمي من هؤلاء في النار. تعالى انت بتقول ايه في علي؟ هو الاله، علي هو الرب، ارميه في النار. علي هو الاله، هو الرب، ارميه في النار. وهكذا، فما توقف علي الا حينما رآهم يتهافتون على النار، ورآهم فرحين بذلك ويقولون: الان تيقن انك الرب، لانه لا يحرق بالنار الا رب النار. لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. لا عقول لهم، لا عقول لهم. يعني هو قاعد يحرقهم عشان اعتقدوا فيه انه رب، وهم فرحانين بذلك، يقولوا احرق احرق. الله، الان تيقن انك الرب، لانه لا يحرق بالنار الا رب النار. فما كان من علي الا ان قال: توقف توقف. فسئل عن ذلك: لماذا احرقتهم بالنار؟ قال: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وهذه فئة ضالة لازلنا نعاني من همها ومن غمها ومن كمدها، هي انقسمت إلى أكثر من 1000 فرقة الآن، وأكد إلى أكثر من 1000 فرقة، إلا أن الظاهرة والكثيرة العدد هي 12. وهؤلاء يعتقدون بتحريف كتاب رب الأرباب، يقولون فيه بالتغيير والزيادة والنقصان والتبديل، يقولون بالتبديل والتغيير والزيادة والنقصان. أيضا يعتقدون بكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم على 3، وفي رواية على 4. أيضا هؤلاء يعتقدون بالحلول والاتحاد، ويعتقدون بأن روح الإله حلت في علي، ولذلك من قرأ كتاب 50 لما الأحاديث 50 للخميني ولغيره رأى ذلك، إلى آخر ذلك من المعتقدات الفزارة. ويقولون لا نأخذ أحاديثنا إلا من المعصومين، ويكفرون أهل السنة عندنا وأهل السنن، يكفرون أصحاب السنن والمسانيد والصحاح، بل يكفرون الأئمة الأربعة، ويكفرون الطوائف كلها حتى الصوفية، وقالوا بخلودهم في النار. هؤلاء والعياذ برب الأرض والسماء، يعني أقام عليهم العلماء على مر الأيام والأزمان، أقاموا عليهم الحجج، إلا أنهم أصروا على ما هم عليه. حتى لا أطل في هذا المطلب، فإني أخرج إلى الطائفة الثانية التي تمخطت عنها تلك المعركة. لما انتهت المعركة خرج فريق من جيش علي وقالوا يا علي لقد كفرت، قالوا يا علي لقد كفرت، لأنك حكمت الرجال في دين الله. وأخذوا بظاهر النص إن الحكم إلا لله، ولذلك حكموا على علي ومن معه بالكفر. ركزوا معي جدا، إن كنت قد تحدثت عن الطائفة التي غالت في حب علي، وفي أن هذه الطائفة لا عقل لها على الإطلاق، وأنها خرجت تماما على ما اتفق عليه المسلمون، وصارت تملك، يعني لا أقول دينا بل معتقدا على خلاف ما نعتقده تماما. فهذه الطائفة الثانية لا أقول بخروجها، لكنها ارتكبت الكبائر، وكان قادتها كلاب أهل النار، بمعنى أن هذه الطائفة كفرت عليا. وعلي هو من؟ علي هو زوج فاطمة رضي الله عنه وارضاه. علي هو من؟ هو والد الحسنين، الحسن والحسين. علي هو من؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. علي هو من؟ الخليفة الراشد. علي هو من؟ هو المبشر بالجنة من ضمن العشرة، إلى آخر ما جاء في مناقبه. ورغم ذلك كفروا وقالوا كفرت يا علي، بل وكفروا من معه واستحلوا الدماء. خلي بالكم الأمر العجب والتناقض الخطير في هذه الطائفة، أن تلك الطائفة كانت صوامة قوامة، وكان البعض من أصحاب النبي كابن عباس وغيره يحتقرون عبادتهم بجوار عبادة هؤلاء. ليه؟ صيام، على طول صيام، قيام، يقومون الليل كله لله إلى آخره، لكن بالنسبة للمعتقد هم على فساد، ما سلم منهجهم ولا صح اعتقادهم. ولذلك قال علي رضي الله عنه وارضاه هم إخواننا، طلبوا الحق ولم يهتدوا إليه، عايز الحق لكن والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم حكموا الأهواء. الأفضل أنهم كانوا إذا نظروا إلى علي علموا أنه خليفة راشد، والنبي يقول عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. كان يجب عليهم أن يعلموا أن عليا مبشر بالجنة، وكان يجب عليهم أن يعلموا أنهم لا شيء في العلم الشرعي بجوار علي، وأنهم إذا أرادوا السلامة في الفهم أخذوا ذلك عن علي ومن معه، لكنهم أبوا إلا أن يستحلوا الدماء، وأن يراهنوا بظواهر النصوص، وأن يستحبوا ما هم عليه من جهل. ولذلك خرجوا من جيش علي واستقروا بقرية على بعد 2 ميل من الكوفة، وتترسوا فيها وتسلحوا، حتى أن عددهم زاد على 6000 كما في أصح الروايات. المهم أنني لن أطيل الآن في أمر هذه الطائفة، لكن حسبي بإذن الله جل وعلا أن أتحدث عن هذه الطائفة في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا، وأن أتكلم عن الطائفة الأولى التي جريت عليها جريا وهي طائفة الروافض، حتى أحذر الأمة من هاتين الطائفتين، وحتى يتضح للجميع سلامة المنهج وصحة الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. لكن لأن الوقت قد نفد فإني لن أطيل عليكم أكثر من ذلك، فإلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا.